وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في الآثار المترتبة على ثبوت حق الاختصاص، وقلنا بأن المصنف أشار إلى أثرين. الأول هو المصالحة، تجوز المصالحة على حق الاختصاص. وهنا نقول بأنه إنما تجوز المصالحة على الاختصاص بناء على أن الاختصاص حق وليس حكما، وأما لو قلنا بأنه حكم كسائر الأحكام فخرجنا عن محل البحث، فلا تجوز المصالحة على الاختصاص لأنه حكم، والأحكام كما يقولون لا تقبل لا الإسقاط ولا النقل والانتقال، وإذا تصالحنا عليه على الاختصاص لكان هذا نقلا وانتقالا. إذن فالمسألة مبنية على أن يكون الاختصاص حق وليس حكم. بناء على أنه حق، هل يجوز المعاوض، هل يجوز الصلح عليه؟ نقول تارة من دون عوض وتارة مع العوض. إذا من دون العوض فذهب الشيخ الأعظم إلى جواز المصالحة لوجود المقتضي وفقدان المانع، حيث المقتضي أن هذا حق يتنافس العقلاء عليه، هذا المقتضي، إذن يجوز المعاوضة عليه. والمانع مفقود، حيث إنما دل على أن ثمن الميتة من السحت وغير ذلك لا يشمل المقام، لأنه ليست هناك معاوضة، حيث إنك تعطي هذا الحق حق الاختصاص بالميتة من دون معاوضة، إذن فما قال ثمن الميتة من السحت لا يشمل المقام، واضح، لأن المصالحة من دون ثمن من دون عوض. وأما إذا كانت المصالحة مع العوض، إذا كانت المصالحة مع العوض فهنا نقول تفصيلا تارة تقع المعاوضة في الصلح على حق الاختصاص بما هو حق، وتارة تقع المعاوضة ليس على حق الاختصاص بل على رفع اليد عن الميتة أو العين النجسة، فإذا وقعت المعاوضة على حق الاختصاص في الميتة فهنا الشيخ قال المقتضي موجود فعلا للجواز، وهو الصلح خير، وهذا حق يتنافس عليه العقلاء فيشمله الصلح خير، لكن يمكن أن يكون المانع أيضا موجودا. ما هو المانع؟ ما دل على حرمة المعاوضة على الميتة، ثمن الميتة من السحت، فقوله ثمن الميت من السحت يشمل هذه المعاوضة، لعله يشمل، لا يختص بالبيع، ثمن الميت من السحت لا يشمل البيع بل كل معاملة على الميتة. وهنا إذا تصالحنا على حق الاختصاص بالميتة بالمعاوضة صار مشكل، صار من السحت، لأن ثمن الميتة من السحت، واضح المقصد؟ فلذلك استشكل. لأنه يحتمل أن ما دل على حرمة ثمن الميتة أعم الباب البائع يشمل أي محاضرة. واضح المقصود؟ إذن هذا إذا وقعت المصالحة بالعوض على ذات الحق، وأما إذا وقعت المصالحة ليس على ذات الحق أو بدل الثمن مثلا ليس على ذات الحق بل على رفع اليد عن الميتة، قلت أعطيك مبلغا ليس على حقك في الميتة حتى يكون ثمن الميتة سحت، لا أعطيك ثمن على أن ترفع يدك، ارفع يدك عن هذه العين النجسة، إذا رفعت يدك أعطيك مبلغا بإزاء أو عوضا بإزاء رفع اليد. هنا يقول الشيخ لا مشكلة في ذلك والمعاملة صحيحة. لماذا؟ لوجود المقتضي وفقدان المانع. أما المقتضي فهو أن رفع اليد عن الأعيان التي لك فيها حق الاختصاص يتنافس عليه العقلاء ويبذلون بإزائه الأموال، فإذا بذلت لك مالا على أن ترفع يدك عن هذه العين لأحوزها أنا هذا أمر عقلائي ويتنافس عليه العقلاء، إذن يجوز المحاوضة عليه. والمانع مفقود وهو ما دل على حرمة ثمن الميتة مفقود، لأن ثمن الميتة من السحت إذا كان الثمن بإزاء ذات الميتة، والآن الثمن بإزاء رفع اليد عن الميتة ولم يبذل المال بإزاء ذات الميتة ليكون من السحت. ولو شككنا فأصالك البراءة جاريا، نشك في حرمة هذه المعاملة وهو أن ندفع مالا وعوضا بإزاء رفع اليد عن العين النجسة، فإذا شككنا في جواز هذه المعاملة وعدم الجواز أجرينا البراءة عن الحرمة، وبالتالي تعاملنا بهذه المعاملة فشملها قوله تعالى أوفوا بالعقود. ويستشهد المصنف على كلامه كما هو ديدنه بكلام علمين من الأعلام. لا، البراءة عن الحرمة. ويستشهد المصنف بكلام علمين من الأعلام لإثبات لتأييد كلام. العلم الأول العلامة الحلي في التذكرة، والعلم الثاني كاشف الغطاء. أما العلامة في التذكرة فقال بأن الإرث وغير الإرث أو بأن نعم هو في باب الوصية ذكر ذلك، لكن قال بأن العين النجسة قابلة للانتقال سواء بالإرث أو بغيره. العين النجسة التي لا مالية لها كالكلب وجلد الميتة لكن لها منفعة ولو كانت نادرة، يقول هذه العين التي لا مالية لها قابلة للانتقال من يد إلى يد سواء بالإرث أو غيره أو غيره. هنا جاء الشيخ لكلمة غيره، يقول قوله أو غيره، ما هو غير الإرث؟ يقول المقصود بغير الإرث يعني الصلح، ويكون هذا مؤيد لكلامي بأن الصلح على حق الاختصاص جائز. لماذا قلت أن غيره مقصوده به هو الصلح؟ يقول لأنه قال وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره، لا يوجد محتمل لكلمة غيره إلا الانتقال من يد إلى يد بالصلح. وأما إذا أنت أعرضت عن الميتة التي كانت تحت يدك فانتقلت إلى يد أخرى، جاء شخص آخر وحازها، هنا لا يصح أن يقال انتقلت من يد إلى يد، لا يقال انتقلت من يد إلى يد، بل هذه اليد الثانية يد حادثة ولا يعبر عن ذلك بالانتقال، إنما يعبر بالانتقال إذا صار صلح، إذا صار بيع، إذا صارت معاوضة، فيقال انتقلت العين من يد إلى يد. أما أنت تركت الميتة وأعرضت عنها ثم جاء شخص وأخذها، هنا لا يقال انتقلت من يد إلى يد. إذن فمن قول العلامة وغيره نستفيد أن مقصودة الغير الصلح، ومطلق الصلح يعني بعوض أو بدون عوض، وغير مطلق يعني الصلح سواء بعوض أو بغير عوض على ما فيه حق الاختصاص صحيح. واضح المقصود؟ إذن هذا مؤيد لكلامي. إذن أنا قلت بأن حق الاختصاص يجوز الصلح عليه من دون عوض بشكل واضح ومع العوض على استشكال، والعلامة الحلي كما هو ظاهر عبارة من قول وغيره أن مقصود بالغير هو الصلح، وكلام مطلق مع العوض بدون العوض. إذن النتيجة أن العلامة يوافقنا في الرأي، فلا تستوحش. إذن
قال الصلح لأنه انتقال من إلى يد لا يكون في المعاوضات،
في المعاوضات إيه؟ أما إذا انتقلت العين من يد إلى آخر بالإعراض، يعني الأول صاحب الميتة أعرض عنها فجاء شخص آخر وحازها، هنا لا يعبر انتقلت من يد إلى يد لأن هذه يد جديدة، يد حادثة. هكذا يقول هسه تقبل لا تقبل، أنت على ما تشتهي نفسك، لكن هو الشيخ يحاول يؤيد كلامه كيفما كان، فيقول مقصود لماذا لا يكون مقصود بالغير الهبة. على كل حال المؤيد الثاني الذي ذكره هو كاشف الغطاء، هو كاشف الغطاء، قال بأن بعض الأساطين ذهب إلى جواز بذل المال بإزاء رفع يد عما ثبت فيه حق الاختصاص، كما أنا ذهبت لذلك. قال أنه المقتضي موجود والمانع مفقود، فنجري أصالة الجواز أو البراءة. إذن علمان من الأعلام يؤيداننا في جواز المعاوضة على حق الاختصاص أو الصلح بعبارة أصرح وأوضح. تم الكلام في هذا الأثر الأول. الأثر الثاني لم يصرح به المصنف بأنه من آثار حق الاختصاص، لكن من كلام الذي نقله عن العلامة في التذكرة نستفيد هذا الأثر الثاني، وهو أن الأعلام يقولون بأنه تصح الوصية في الأموال وما له منفعة، وذكر العلامة الحلي بأن الأعيان النجسة لأن لها منفعة تصح فيها الوصية. فالأعيان النجسة هذه الميتة تصح فيها الوصية، لماذا؟ لأنه ثبت فيها حق الاختصاص للموصي كما صرح هو، لأنه لما ثبت للموصي حق الاختصاص بها صحت منه الوصية فيها. وأما لو قلنا ليست ملكا له وليست مختصة به فلا تصح منه الوصية لأنها ليست ملكا، ليست مالا، وهذه المنفعة لا تثبت لك حق الاختصاص، إذن لا يصح منك الوصية. والحال أن العلامة الحلي وغيره من الأعلام قالوا تصح الوصية فيما ثبت فيه حق الاختصاص. إذن صلح، يصح الصلح فيما ثبت فيه حق الاختصاص، وتصح الوصية فيما ثبت فيه حق الاختصاص. يمكن أن نضيف أثرا ثالث، وهو من أتلف احسنتم، لكن مو من باب الاتلاف، من باب التفويت. فرق. من اتلف عليك الميتة التي لا مالية لها، هل يجب عليه الضمان ام لا؟ لا يجب عليه من باب الاتلاف. لماذا لا يجب عليه من باب الاتلاف؟ لان الرواية قالت من اتلف مال، وهذا ليس مال، إنما يجب عليه الضمان من باب التفويت، لأنه فوت عليك منفعة. والعقلاء يقولون من فوت عليك المنفعة وجب عليه الضمان. إذن الضمان من باب التفويت لا من باب الإتلاف. تم الكلام في هذه النقطة
السادسة. عمشك عن منفعة حتى لو كانت منفعة غير متعارفة منفعة جزئية.
إيه ما دام لك حق الاختصاص في هذه العين حتى لو كانت منفعة جزئية.
لازم
إلا أن لا يثبتك حق الاختصاص، وإلا ما فائدة حق الاختصاص إذن؟ وأنه لا يجوز للآخر أن يزاحمك، معناه أنه يثبت لك الضمان عند التفويت. قال والظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور، وإن لم تكن مالا فلا تملك، لكن يثبت لك حق الاختصاص وإن لم تثبت الملكية. الناشئ حق الاختصاص من أين؟ إما عن الحيازة، وإما عن كون أصلها مالا، لو كانت هي مالا مملوكة، كما لو ملكت حيوان ثم مات، كما لو مات حيوان له أو فسد لحم اشتراه للأكل، أنت اشتريت لحما وبقي أيام إلى أن فسد وخرج عن المالية، هل يثبت لك حق الاختصاص؟ نقول يثبت، لكن إما من باب الحيازة بأدلتها الثلاثة التي أشرنا إليها، أو من باب الاستصحاب، هذه عين تحت يدك كانت الآن وكنت مختصا بها بعدما زالت المالية، نشك هل يثبت لك حق الاختصاص؟ نستصحب بقاء حقا حق الاختصاص. إذن إما من باب الحيازة أو من باب الاستصحاب، وأدلة الحيازة ناقشناها إلا السيرة، والاستصحاب ناقشناه بكلا قسميه وتقريبيه. تم الكلام الآن في النقطة الخامسة. وصل الكلام إلى النقطة السادسة الآن. ما هي الآثار المترتبة على ثبوت حق الاختصاص؟ الأثر الأول الصلح. يقول والظاهر جواز المصالحة على هذا الحق بلا عوض بناء على صحة هذا الصلح. يعني إن بنينا على أن الصلح يجوز في الاختصاص، لأن الاختصاص حق وليس حكما، وأما لو قلنا بأن الاختصاص حكم فالأحكام لا تقبل المعاوضات من صلح أو غيره، لا تباع ولا تشترى ولا يصالح عليها. نعم، فيتجوز المعاوضة عليه لكن من دون عوض لوجود المقتضي وفقدان المانع، وهو ما دل على أن ثمن الميتة من السحت لا يشمل المقام، واضح. وأما إذا كان مع عوض وصالح على هذا الحق مع عوض، يقول ومع العوض أيضا يجوز بناء على أنه لا يعد ثمنا لنفس الميتة لنفس العين، وإنما ثمن للحق أو لرفع اليد مثلا عن الميتة، لا يعد ثمنا لنفس العين حتى يكون سحتا بمقتضى الأخبار. الآن يذكر المؤيد الأول لكلامه.
يرجع
للميت،
احنا
وزعنا
في الكلام على انه
زمان
لرفع
اليد. لا، مو بالضرورة اذا قلنا للحق يرجع للميت، قال يقال انه اذا قلنا للحق سيعود بالاخرى للميت، هو الامر عرفي. وقد يقال لا، ما يرجع بالضرورة للميت انت وهكذا، ولذلك بعد ذلك يستشكل هو، يقول لكن الانصاف ان الحكم مشكل في البيت، قال لا الحق المعاوضة على الحق لا يرجع إلى الميتة في البداية كأنما واضح عنده، بعد ذلك كما هو ديدا الشيخ قال لا، قد يقال لا المعاوضة على الحق ترجع وتؤول إلى الميتة فيكون من ثمن الميتة سحته، واضح. قال في التذكرة المؤيد الأول ويصح الوصية، هذا الأثر الثاني إذن أشار إليه بما يحل الانتفاع به من النجاسات كالكلب المعلم والزيت النجس لإشعال تحت السماء والزبل يعني السماد للانتفاع بإشعاله والتسميد به وجلد الميتة إن سوغنا الانتفاع به والخمر المحترمة كيف تجوز الوصية بهذه الأمور مع أنها ليست مملوكة؟ يقول لثبوت الاختصاص فيها، ما دام فيها حق الاختصاص إذن تصح الوصية فيها. وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره. الآن بيستشهد بكلمة الغير وغيره على أنه يريد أيضا الصلح، كما صرح بجواز الوصية على ما في حق الاختصاص أيضا تجوز عند العلامة الصلح على ما فيه. نعم كي قال والظاهر أن مراده بغير الإرث ما هو الصلح. إذن مؤيد لكلامي ولله الحمد الناقل. وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى كما لو أنت عرفت عن الميتة فجاءت يد جديدة وأخذتها فقلت لعله يريد العلامة من قوله وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره يعني باليد الحادثة الجديدة، يقول هذا لا يسمى انتقال. وأما اليد الحادثة بعد إعراض اليد الأولى فليس انتقالا في كلمات الأعلام ولا في كلمات العلامة. إذن المقصود بالغير الصلح أو حتى لو قلت الهبة لا يهم، المهم أنه يشمل محل الاستشهاد وهو الصلح. لكن الإنصاف أن الحكم مشكل. أي حكم المشكل؟ المعاوضة، الصلح بالعوض، لأنه قد يقال رجع هذا الصلح على حق الاختصاص الذي بالعوض رجع إلى ذات الميتة فيكون داخلا ضمن قول ثمن الميتة سحت. نعم 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 لو بدل مالا ليس بإزاء الميتة وليس بإزاء الحق بل بإزاء رفع اليد، هذا المال أو هذا الصلح وقع بإزاء رفع اليد. نعم لو بدل مالا على أن يرفع يده عنها عن العين ليحوزها البادل كان حسنا من قبيل كما يبذل الرجل المال على أن يرفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة. ترفع يدك عن المكان الذي جلست فيه في المسجد أو الذي جلست فيه في المدرسة أو الذي جلست فيه بالسوق، إذا رفعت يدك يجوز أن تأخذ المال على ذلك برفع اليد عما في تصرفه من الأمكنة المشتركة كمكانه من المسجد والمدرسة والسوق. والمؤيد على كلامي وذكر بعض الأساطين بعد إثبات حق الاختصاص أن دفع شيء من المال لافتكاك ماذا؟ حق الاختصاص، يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور يعني ثمن الميتة مثلا من السحت أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإذا شككنا رجعنا إلى أصالة الجواز فيبقى على أصالة الجواز، فإذا جائز شملته العمومات الدالة على حلية المعاملة، أوفوا بالعقود إلا أن تكون تجارة عن تراض إلى غيره. النقطة السابعة والأخيرة في هذا القسم الأول برمته من باب بسم الله إلى تاء ثمن. النقطة السابعة هي هل يشترط في الحيازة الموجبة لثبوت حق الاختصاص قصد الانتفاع أم لا يشترط قصد الانتفاع؟ يعني نحن قلنا من حاز ملك مثلا أو من حاز ثبت له حق الاختصاص، فهل يشترط في المحيز أن يقصد الانتفاع بالعين المحازة ليثبت له الملك أو الحق أم لا؟ فمثلا لو حزت أرضا من أحيا أرضا مواتا فهي له، فأنا جئت إلى أرض وحجرتها حزتها أو إصبت سمكة أو طيرا حزت فصار مثلا ملكا لي لأن الحياز الملك، أو مثلا حزت ميتة فثبت لي فيها حق الأولوية الاختصاص. فهل يشترط في ثبوت الحق أو الملك في العين المحازة أن أقصد الانتفاع؟ يعني أنا حزت السمكة لأنتفع بها، وحزت مثلا هذا المكان لأنتفع به، وحزت الميتة لأنتفع بها، أو لا يثبت لي الحق ولو لم أقصد الانتفاع، كما لو قصدت البيع إنما حزت الميتة لأبيعها، فهل يثبت لي الحق حق الاختصاص أم لا؟ واضح المقصود؟ احتمالات ثلاثة نشير إليها. الاحتمال الأول أن يقال بأن قصد الانتفاع معتبر ومشروط، وهو الذي تبناه الشيخ الأنصاري، قال لا بد من قصد الانتفاع في العين المحازة ليثبت الحق، وأما من حاز شيئا كما لو حاز عذرا أو ميتا أو غير ذلك من الأعيان النجسة لا بقصد الانتفاع بل بقصد أن يبيعها، حازها ليبيعها، فلا يثبت له حق الاختصاص. لماذا؟ يقول لأن الأدلة التي دلت على ثبوت حق الاختصاص سواء الروايات التي أشرنا إليها في الدرس السابق أو السيرة التي أشرنا إليها أو الإجماع، هذه الأدلة قاصرة عن إثبات حق الاختصاص إذا لم يكن هناك قصدا للانتفاع بل كان قصد العبث أو البيع أو غير ذلك، قاصرة. لماذا؟ أما الإجماع والسيرة فهما دليلان لبيان، وعند الشك في الدليل اللبي نقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو من حاز بقصد الانتفاع هو الذي يثبت له حق الاختصاص. وأما بالنسبة إلى الروايات الثلاث، من حاز ملك أو من سبق إلى من لم يسبق إليه أحد فهو أحق به أو غير ذلك، فهي محفوفة بالمرتكز العقلائي، والمرتكز العقلائي يقول أن من حاز شيئا ملك أو ثبت له حق الاختصاص فيه في خصوص من قصد الانتفاع لا العبث أو اللهو، لأن هذه أمور عامة مشتركة بين سائر الناس، أنت تأتي وتحوز مكان من المسجد لكي تعبث به ليس لك حق، أو مكانا من السوق عبثا ليس لأجل أن تبيع فيه ليس لك حق، إنما إذا حزت شيئا بقصد الانتفاع العقلاء يقولون لك الحق، أخذت مكانا من المسجد لتصلي فيه ثبت لك الحق، مكانا من السوق لتبيع فيه ثبت لك الحق، أخذت ميتة لتنتفع بها ثبت لك الحق، هذا ما يقرره المرتكز العقلاء. إذن هذا الاحتمال الأول وواجهه أن الأدلة برمتها قاصرة عن إثبات حق الاختصاص في فرض عدم قصد الانتفاع، وهو قاصرة، وهذا ما تبناه صاحب الكتاب. الاحتمال الثاني ما أشار له المصنف، لكن أنت لابد أن تعرف تفرز الاحتمالات، ما هي الاحتمالات المتصورة؟ الاحتمال الثاني أن يقال لا يعتبر قصد الانتفاع، من حاز شيئا ملك، من حاز شيئا اختص به مطلقا، قصد أن ينتفع ما قصد أن ينتفع حتى لو كان قاصدا أن يبيع، يعني أنت جلست في المسجد وأخذت مكان ليس لأجل الصلاة بل لأجل أنه إذا جاء شخص تقول أرفع يدي عن هذا المكان أو عن حق الاختصاص وأبيعك هذا المكان فقط، إنما حزته لتبيعه، يقول مع ذلك يثبت لك الحق. على كل حق منفعة، لكن الشيخ يقول لا، المنفعة هو المقصود من منفعة البيع، المنفعة يعني منفعة كل ما منفعة كل شيء ما تناسبه، منفعة المسجد بحسبه صلاة، منفعة السوق بحسبه البيع، وهل المجال. وهذا الاحتمال الثاني أنه لا يعتبر قصد الانتفاع، منشأه ماذا؟ الإطلاق في الروايات التي أشرنا إليها، من سبق إلى ما لم يسبق له غيره فهو أحق به مطلقا. قصدت الانتفاع أم لم تقصد؟ والسيرة العقلائية أيضا ببابك، يعني دعوة مقابل دعوة، هذا يقول السيرة قامت على قصد الانتفاع، هذا يقول لا، وهذا ما ادعاه بعض الأعلام، أن السيرة قامت على أن من حاز شيئا ملكه، قصد الانتفاع لم يقصد. هذا الاحتمال الثاني، واضح. الاحتمال الثالث ما طرحه سيد الطائفة السيد الخوئي في مصباح الفقاهة التفصيل، قال تارة المحاز يكون من الأوقاف العامة، وتارة المحاز يكون من المباحات الأصلية، فإن كان المحاز، وهذا قبل به من جاء من بعد السيد الخوي تلامذته وغيرهم قبلوا بكلامه وقالوا تفصيل في محل صحيح عن أهل في محل، وهو أنه إذا كان المحاز من الأوقاف العامة كالمسجد فهنا لا بد أن يكون المحيز قاصدا الانتفاع، أما لو قصد العبث أو البيع فلا يثبت له الحق. لماذا؟ يقولون لما ورد في الأخبار كما في رواية الحسن بن راشد، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، ومن أوقف المسجد أوقفه على أساس ماذا؟ أن تأتي وتأخذ مكانا لتبيعه أو تعبث به أو ترقد فيه، إنما أوقف المسجد من أجل الصلاة، فليس لك الحق في أن تأخذ مكانا من المسجد إلا إذا قصدت الانتفاع بالصلاة والعبادة، يعني لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها. وهكذا في المدرسة، لو أخذت مكانا من المدرسة ليس لأجل الانتفاع به في الدراسة والسكن، إنما لأجل العبث واللهو والنوم والرقاد أو لتبيعه مثلا، فهنا لا يثبت لك الحق، لأن الوقوف على حسب ما أوقفها أهلها، والواقف إنما أوقف المدرسة للعلم والدراسة وما ارتبط بهذا الشأن، إذن لابد أن تقصد في العين الموقوفة الانتفاع وإلا لا يثبت لك الحق. وأما من حاز شيئا من المباحات الأصلية التي ليست موقوفة، يعني حزت طائرا مباح بعد ليس واقف، حزت ماء أو عين النجسة الميتة وما شابه، أو سمادا أو غير ذلك، فهنا يثبت لك الحق ولو لم تقصد الانتفاع عبثا تسرية ليس إلا، أو قصدت أن تبيع مع ذلك يثبت لك الحق، لأن هذا ما قام عليه المرتكز العقلائي. العقلاء يقولون من حاز شيئا أخذه وله حق الاقتصاص، ما يهمنا قصد الانتفاع لم يقصد الانتفاع، نحن لا نعلم بضميره وبما في قلبه، إذا أخذ شيئا فهو له. وأما أن الشيخ الأعظم يقول لا، لا بد أن يكون بقصد الانتفاع، فهذا لم نجد له في المرتكز العقلاء عينا ولا أثرا. وأما التشكيك والقول أنه دليل لبي يقفر عليه فنحن لا نشك، أنت تشك شكك عليك، نحن الحمد لله متيقنون، وهذا العرف والسيرة عندك، اسألها وفتش فيها تجدها تقول أن من حاز شيئا ملكه، قصد الانتفاع لم يقصد، وأن من حاز شيئا ثبت له حق الاختصاص فيه. تم الكلام كله في هذه النقطة. نعم، ذكر الشيخ الأعظم مطلبا جزئيا، يعني لا يضر لو طبقنا انتهى البحث، مطلب جزئي يقول الآن من هذا الذي في بعض البلدان يجمعون السماد ليس بقصد الانتفاع بل بقصد البيع، كيف نجوز لهم أن يبيعوه مع أنهم ما حازوه بقصد الانتفاع؟ كيف الحل الآن؟ لابد أن نأتي بحيلة ووسيلة، فنقول إما ارجعوا إلى مرجع آخر يقول بالجواز حتى من دون قصد الانتفاع، فالحمد لله. أو أن نقول لهم لا، إذا جمعتم السماد أو الميتة أو غير ذلك من الأعيان النجسة فخذوا المال ليس بإزار حق الاختصاص، لأنه ما ثبت الحق من الآخر، لأن ثبوت الحق فرع قصد الانتفاع، وقصد الانتفاع منفي، إذن لا حق، إذن فلا يصح البيع. إنما خذوا المال بإزاء الدخول إلى الدار، قولوا لمن سيدخل الدار ويأخذ هذا السماد ابذل المال بإزاء دخولك إلى دارنا وأخذ السماد من بيتنا، هذا عمل بالأخرى، فابذل المال على هذا العمل. تم الكلام والحمد لله، انتهى القسم الأول. ثم إنه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الحائز للانتفاع، ولذا ذكروا أنه لو علم كما في باب إحياء الأرض الموات، لو أن شخصا حجر على أرض موات أساسا ليس قاصدا أن ينتفع بها، ما يقصد أن يحييها ولا شيء، لا يثبت له الحق. ولذا ذكروا كما في باب إحياء الموات أنه لو علم كون حيازة الشخص للماء مثلا والكلى يعني العشب الأعشاب لمجرد العبث واللهو يلهو لم يحصل له حق، وحينئذ هذا الإشكال اللي قلناه مطلب جزئي هو هذا، ما أشار طبعا إلى الاحتمالات الثلاثة، نحن أشرنا إليها حتى تحقق المطلب، حتى تعرف تحرير البحث كيف تصل للنتيجة، لابد من طرح الاحتمالات الأخرى وأدلتها. الآن يقول فيشكل الأمر فيما تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات، يجمعون العذرة لكي يبيعونها لا لكي ينتفعون منها، حتى إذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل له مال فأخذت منه، فإن الظاهرة بل المقطوع بعد أكثر من الظاهر أنه لم يحزها الحائز للانتفاع بها، فإذا لم يحزها للانتفاع بها إذن لا يثبت له حق الاختصاص، وإذا لم يثبت له حق الاختصاص لم يجوز له بينها، وإنما حازها لأخذ المال عليها. ومن المعلوم أن حل المال فرع ثبوت الاختصاص، وثبوت الاختصاص فرع قصد الانتفاع، وقصد الانتفاع منفي في المقام، فهو لم يقصد الانتفاع، إذا لم يقصد الانتفاع لم يثبت حق الاختصاص، إذا لم يثبت حق الاختصاص لم يجوز البيع، إذن أعطنا حلا، هذا يريد أن يبيع شهرا كاملا يجمع العذرات فماذا يصنع الآن؟ نقول له نعطيك حلين، ارجع لمرجع آخر أو ابذل المال يبذل لك المال بإزاء دخول الدار. يقول وكذا مثال آخر يمثل لو سبق شخص إلى مكان من الأمكنة إلى مسجد، إلى مكان في المسجد المذكورة من غير قصد الانتفاع منها أو إلى مدرسة بالسكنة، هل يثبت له الحق؟ ما يثبت، أنه ما قصد الانتفاع فلا يجوز له البيع. بالتالي الآن يجيب يعطينا حلين نعم، لو جمعها في مكانه المملوك في داره في بستانه هذه العذرة فبذل له المال على أن يتصرف في ذلك المكان بالدخول، ادخل الدار وابذل المال بإزاء هذا التصرف والدخول في الدار لأخذها كان حسنا، فالمال ليس بإزاء العذرة بل بإزاء الدخول في الدار والتصرف في الدار، فلا مشكلة. كما أنه لو قلنا ارجع لمرجع آخر مثلا بكفاية مجرد قصد الحيازة بناء على من يقول وهذا ذكرناه كاحتمال ثاني صح، لو بني على الاحتمال الثاني من عدم اعتبار قصد الانتفاع تنحل المشكلة، كما أنه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص وإن لم يقصد الانتفاع بعينه وقلنا بجواز المعاوضة على حق الاختصاص كما هو مبنانا أن المعاوضة على حق الاختصاص جائزة كان أسهل. إذن ذكر وأشار الاحتمالين، إما اعتبار الانتفاع كما هو مبنى أو عدم الاعتبار مطلقا، وأشرنا الاحتمال الثالث وهو احتمال تفصيل سيد الخوئي الذي تبناه كل من جاء من البحث بحسب ما وقفنا عليه. وما هو مختاركم الآن؟ ترجحون أي هذه الاحتمالات الثلاثة أو تحتاجون للتأمل أكثر؟ بالتفصيل. جزاكم الله خير، لأنه أكثر المعاصرين عليك نحن معا جيد. على كل حال تفصيل في محلنا. ندخل الآن في النوع الثاني من التكسبات المحرمة، لكن نلخص ما تقدم، نلخص ما سبق البحث عنه خلال كل هذه الأيام الخالية، حيث قلنا بأن التكسب بالأعيان النجسة وقع محل البحث. هل يجوز التكسب بالأعيان النجسة بيع النجاسات أم لا؟ وبحث المصنف ذلك في مسائل ثمان، ثم استثنى مسائل أربع. في المسائل الثمان بحث عن ثمان أعيان نجسة، هل يجوز بيعها أم لا؟ وهي البول والعذرة والماني والدم والميتة والخمر والكلب والخنزير. بحث عن هذه الثمانية، وأيضا بحث عن المتنجس في المسألة الأخيرة الثانية. وهناك عينان نجستان لم يبحث عنها في هذه المسائل. العين الأولى الكافر، الكافر ما بحث عنه، بحث في المستثنيان، هل يجوز بيع العبد الكافر أم لا؟ بحث عنه في المستثنيان، إذن هذا التاسع، فقال يجوز بيع العبد الكافر وهو خارج عن محل البحث هل يجوز أو لا، قال بالاتفاق جواز بيع العبد الكافر. بقيت عين الوحيدة لم يبحث المصنف عنها، لا في المسائل الثمان ولا في المستثنيات الأربع من الأعيان النجسة. ما هي هذه العين؟ لم يبحث عنها أبدا من أول درس إلى هذا الدرس، وهي عرق الإبل الجلالة وغيرها من الحيوانات. عرق الحيوان الجلال من الأعيان النجسة، وما بحث عنه المصنف هل يجوز بيعه، لأنه لعل من يبيع العرق أساسا؟ لا أحد يبيع. الباو قد يباع، الماني قد يباع مثلا، وهلما جرى، لكن عرق الحيوان الجلال ما بحث عنه. فلا تستشكل وتقول المصنف لم يبحث عن عين من الأعيان النجسة وهي عرق الحيوان الجلال من إبل وغيره، لأنه أساسا لعله ليس محلا لبيع العقلاء. على كل حال إنما أحببنا أن نشير إلى أنه لم يبحث عن كل الأعيان النجسة، بحث عن تسع وترك واحدا. وخلاصة هذا البحث برمته أن المصنف جعل المعيار والمدار في جواز بيع هذه الأعيان النجسة فضلا عن المتنجسة على المنفعة. وأما ما ذهب له بعض الأعلام من حرمة بيع النجس وحرمة بيع المتنجس بعنوان النجاسة فليس تاما، بل المعيار المنفعة والفائدة، إلا ما استثني وخرج بالدليل. هذا تلخيص المحرم. النوع الثاني طبعا ما يحرم التكسب به لما يقصد به، ليس لأنه عين نجسة بل لأنه يقصد منه الحرام. هذا بس مقدمة. وهذا ينقسم القسم النوع الثاني إلى أقسام ثلاثة، سنبحث الآن في النوع الثاني في أقسام ثلاثة مما يحرم التكسب به لأنه يقصد منه الحرام. القسم الأول أنه لا يقصد منه إلا الحرام على نفس هيئته ونفس صنعته، لا يقصد به إلا الحرام، هذا لا يجوز بيعه لأنه مجعول أساسا لأجل المنفعة محرمة. وذكر أربعة أمثلة لذلك: الأصنام، آلات القمار، آلات اللهو، أواني الذهب والفضة أو الدراهم المغشوشة. نعم، والدراهم المغشوشة لا بس. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني مما يحرم التكسب به ما كانت منفعته محللة ولكن المتبايعان قصدا بالبيع المنفعة المحرمة، مثل العنب، العنب منفعته في الأصل محللة الأكل، لكن باعه المتبايعان ليجعل خمرا، هل يصح البيع أم لا؟ هذا القسم الثاني الذي سنبحث عنه. القسم الثالث الذي سنبحث عنه وهو ما يقصد منه الحرام شأنا، يعني من شأنه أن يقصد به الحرام وأن يحقق الحرام، من قبيل من باع الأسلحة على أعداء الإسلام، من باع الأسلحة على إسرائيل مثلا الذين يقتلون المسلمين ويحصدونهم ليل نهار، فمن شأن هذا السلاح أن يرتكب به الحرام، هل يجوز أن تبيع السلاح على أعداء الإسلام أم لا؟ سنبحث إن شاء الله تعالى خلال هذه الأيام القابلة عن كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة، هل يجوز البيع فيها أم لا؟ فارتقب والحمد لله رب العالمين.